بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الفقرة رقم 11، وأما أنه لا يكون من الحرير الخالص فلمكاتبة محمد بن عبد الجبار. هذه المكاتبة واردة في وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب لباس المصلي الحديث 2 الجزء الرابع صفحة 368. نقرأ هذه المكاتبة ثم نرى كيف تدل على أنه يشترط في لباس المصلي أن لا يكون من الحرير الخالص. قال: وعن أحمد ابن إدريس، الرواية رقم 2 في الباب، وعن أحمد ابن إدريس الرواية رقم 1 محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى، يعني هذا الرواية رقم 2 محمد ابن يعقوب عن أحمد ابن إدريس عن محمد ابن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أبي محمد هو الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا تعبير المكاتبة بعد الصبح حسن. قال: كتبت أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض، يعني حرير خالص غير مخروط، أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه السلام: لا تحل الصلاة في حرير محض. ومن الواضح هنا ان الرواية وضحت الدلالة، بل صريحة الدلالة: لا تحل الصلاة في حرير محض. ولا تحل هنا من الواضح انها في مثل هذه الامور ارشاد الى بطلان الصلاة، فهي ارشاد الى الحكم الوضعي وهو البطلان، وليست دالة على الحكم التكليفي، انما هي ترشد عن الحكم الوضعي. قال: فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض، فهي صريحة الدلالة وصحيحة السند. لكن هذه الرواية معارضة برواية أخرى هي صحيحة محمد ابن إسماعيل ابن بزيع في الجزء الرابع صفحة 370 الحديث العاشر. قال: وبإسناده عن سعد، نرجع للرواية السابقة، وبإسناده عن أحمد بن محمد البرقي إلى الرواية 7 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، فهي تكون وبإسناده يعني محمد بن الحسن الطوسي شيخ الطوسي بإسناده عن سعد. الآن هذا سعد كلام طويل أنه ما هو المراد من سعد؟ هل هو سعد بن عبد الله الأشعري، أو هو سعد بن سعد الأحوص، أو هو سعد بن أبي خلف؟ من هو المراد بسعد هذا؟ ولكن بقرينة أنه يروي عن أحمد بن محمد، والمراد بأحمد بن محمد إما البرقي وإما الأشعري، فهو سعد ابن عبد الله الأشعري، وليس سعد ابن سعد الأحوص، وليس سعد ابن أبي خلف. المشكلة طبعا في الطريق تختلف، الطريق تختلف، مشكلة الطريق، يعني الطريق إلى سعد ابن أبي خلف ضعيف، الطريق إلى سعد ابن سعد الأحوص ضعيف، الطريق إلى سعد ابن عبد الله الأشعري صحيح، مشكلة الطريق. قالوا بإسناده عن سعد، والقرينة على ذلك ان سعد ابن ابي خلف من اصحاب الامام الصادق عليه الصلاة والسلام، ومستحيل أن يروي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي وعن أو عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. وأما سعد الأحوص ابن سعد الأحوص فالوالد أحمد بن محمد بن خالد البرقي يروي عنه، يعني بينه وبين البرقي الابن طبقتين، يعني والده والد البرقي الابن يروي عن سعد ابن سعد الأحوص، فكيف هو يروي عن البرقي الابن؟ لا معنى لذلك. فهو إذن قطعا سعد ابن عبد الله الأشعري، وطريق الشيخ الطوسي إلى سعد ابن عبد الله الأشعري مر الكلام فيه وهو صحيح في المشيخة، فلا داعي للمراجعة. لكن نقرأ الرواية لنرى كيف هذه الرواية معارضة لتلك الرواية. تلك الرواية قالت لا تحل الصلاة في حرير محض، مش قالت الرواية؟ قالت هذه الرواية اللي بين ذينا. هذه الرواية قال سألت أبا الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام عن الصلاة في ثوب ديباج، قال ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس. وحملت عدة محامل هذه الرواية، حملت على التقية، وغريب الحمل على التقيير. جايك بعدين، يعني بعدين نجي نقول هذا تفسير. حملت على التقيير، والعامة يرون حرمة لبس الحرير أيضا. غاية الأمر أنهم لا يرون أنه مبطل للصلاة. فخلينا نشوف الرواية لسانها لسان تقية. ماذا قالت الرواية؟ قالت عن الصلاة في ثوب ديباج، فقال ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس. يعني لو قال الإمام فيه بأس، فيه بأس، كأن في ذلك تقية. يعني لو قال فيه بأس لخاف من العامة. هل العامة الذي يرون حرمة اللبس مجرد أن يكون فيه بأس في الصلاة يتقي الإمام من العامة في ذلك ويفصل، وأما وما لم يكن فيه تماثيل فلا بأس؟ لا يقبل، لا يقبل. يعني جزئية من الجزئيات دون النقاش الآن، لا لا أريد أن أناقش بأنه باعتبار الرواية متأخرة عن المذاهب الأربعة، ما أريد أناقش في التاريخ، لا داعي لذلك، لا نحتاج ذلك، ممكن أن تكون الحكم مشهور عند العامة. العامة يرون حرمة لبس الحرير للرجل، إنما هم يرون أنه لا يبطل الصلاة لو لبسه. فهل يمكن أن نتصور أنهم ينتبهون إلى مسألة أن الإمام يقول فيه بأس وفي خصوص الصلاة ينزعجون، مع أن لديهم موقفا منه في غير الصلاة؟ تحتاج هذا المسألة تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى شيء من التأمل. أما الحمل قال بحال الحرب دون حال الاختيار. تلك الرواية تتكلم عن قلنسوة، هذه الرواية تتكلم عن الصلاة في ثوب ديباج، حملها على حالة الحرب فيه شيء من التكلم. فلا بد أن نرجع إلى أن نرى هل إن الديباج هو الحرير المحض ليستقر التعارض، أم إن الديباج شيء آخر. انتبهين يعني. أما إذا رجعنا إلى اللغة فأهل اللغة اختلفوا في ذلك. صاحب أقرب الموارد قال من أنه الحرير المحض، أريد أراجع الكلمة، نعم كلمة صاحب الموارد أقرب الموارد تظهر من أنه يقول الحرير المحض، لكن في لسان العرب الحرير المنقوش، وهو شامل بالإطلاق للخالص وغير الخالص. ما قال الحرير المحض. ويؤيد ذلك هو وقوعه بنحو المقابلة مع الحرير المحض في جملة من الروايات. من ضمنها الرواية التي بين يدينا، ماذا قالت الرواية التي بين يدينا؟ قالت: كتبت إلى أبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج. هذه المقابلة تعني الاثنينية، إن الحرير المحض شيء والديباج شيء آخر. فربما نأخذ بما في لسان العرب، يصح أن نأخذ بما في لسان العرب من أنه الشامل للمخلوط، وبالتالي تكون هذه الصحيحة صحيحة محمد ابن إسماعيل ابن بزيع بمثابة المقيد لصحيحة محمد ابن عبد الجبار. كيف مقيد؟ صحيحة محمد ابن عبد الجبار تقول لا تحل الصلاة في حرير محض، وصحيحة ابن بزيع تقول تجوز الصلاة في الديباج، فنقول ان المراد بالديباج الحرير المخلوط، وبالتالي تكون الصلاة التي تبطل اذا كانت بحرير محض، اما اذا كانت بحرير مخلوط فلا بأس ولا تبطل. لا نفهم، سكت الامام عن حكم الديباج، ربما سكت لمصلحة، لا نفهم، لم يقل اذا كان من الحرير المحضي فلا تحل الصلاة.
الامام اجاب على الشق الاول
اي وسكت عن الاجابة، يعني السكوت لا يدل على شيء.
ممكن الحرير
المحض عن الديباج، يعني نفس الرواية، قال العقب يقتضي، هو هذا اللي قلت مقابل لا نفس الرواية، قلت نفس روايتنا، قلت نفس روايتنا، نفس روايتنا، قال هل يصلى في قلن سوى الحرير المحض أو قلن سوى الديباج، قلت توجد مقابلة، توجد مقابلة، وبقرينة المقابلة إذن الديباج غير الحرير المحض، فلما أرجع يمكن بهذه المقابلة، لما أهل اللغة مختلفين ما أستطيع أن أخذ واحد من أجمهم قولهم ليس بحجة علي في هذا المورد، فحينئذ بس بقرينة المقابلة في هذه الرواية وغير هذه الرواية أستطيع أن أستظهر كلام صاحب لسان العرب اللي يقول بأنه الحرير المنقوش، فإذا يحتمل أن فيه خلطا، وإذا كان مخلوطا يكون مقيدا لتلك الرواية. وسكت السكوت لا يدل على شيء، يعني يؤيد ذلك، يمكن أن يشمس منه ذلك، لكن لا يصح دليلا، ربما سكت للتقييد على المورد الديباج عند آخر مثلا، أو سكت لأنه لم يرد أن يبين هذا الحكم لمصلحة، لا يدري. نعم.
يعني
ها؟ لا تحل الصلاة في حرير المحض. حرير المحض. لا كلامنا الآن في الحرير المحض، أو في الأمر الثاني. الحرير المحض مطلق. يعني قل في الحرير. عوف المحض، كلمة المحوضة إذا عرفناها، تلك تتكلم عن حرير مخلوط وهذه تتكلم عن حرير محض، فتكون بمثابة المقيدة أن هذا ليس مطلق الحرير، هذا هو المقصود.
كلامنا
عن
الديباج،
كلامنا ما هو الحكم؟ ما هو
الحكم؟
ها؟ اي ما تحكم ساكت الامام. من قال؟ هذا رديت على الشيخ، لازم تقول الاشكالات الموجودة. انا قلت انه هل نستفيد من هذه الرواية ان الامام يقول ان لبس الديباج حلال؟ لا نستفيد منها، غاية الامر ان الامام سكت. جيد، تلك الرواية قالت عن الديباج، واذا فسر الديباج بالحرير فتصلح للمعارضة، كيف حلها؟ اما ان نقول بالتقييم، واما ان نحملها على حالة الحرب، واما ان نقول ان الديباج هو الحرير المخلوط بغيره، وهذا اصح الاقوال، حينئذ هذه الروايه تتبين منها انها تتكلم عن الحرير المحض وهي صرحت بذلك، وتلك تتكلم عن الحرير المخلوق، فأصلا لا معارضة. ولو أردنا أن نقرر فقلت تلك تقيد هذه، هذه كأن إذا استظهرت منها مطلق الحرير ولم أستفد من كلمة المحشية، وتلك تتكلم عن الحرير المخلوق فتصبح مقيدة لها. أما كلمة الديباج هذه استفدت منها قرينة على أن المراد بالديباج غير الحرير المحض. لما؟ بقرينة المقابلة في هذه الرواية بين قرينة سوة الديباج وقرينة سوة الحرير. وين ذيك الرواية؟ جيد. فإذا الديباج شيء آخر غير الحرير، كلمة أخرى للوجه الثاني.
قال
الحرير المحض. طب إذا قلنا بأن الديباج هو الحرير المحض، إذا نقطة عارض لا نقطة عارض، أقرب الموارد قال هو الحرير المحض. إحنا مو ارجع وياي، ارجع وياي، وأقرب الموارد قال الحرير المحض. صار تعارض لا ما صار تعارض، إحنا قاعد نفسر التعارض بهذه الوجوه.
وهذا التعارض يطرح بهذا العقل،
يعني هذا لا غير نافي، هذا ما يدل على شيء، هذه مدل على حد على حلية قلمة وديباج. إذا شفت رواية أخرى جبناها وقلنا تدل متعارض، ما تدل. سكوت الإمام عن مورد سئل عنه لا يدل على نفي الحرمة عن هذا المورد، ما لا دلالة فيها. نعم فيه شمة، فيه شاهد، لكن الدلالة شيء.
هذه الرواية عن المعارضة هاي تحرم أو تجوز الحرير
غير المنصوص.
نعم لكن من خلال نفس هذه الرواية اللي هو إجابة الإمام لا تعد صلاة في حرير الماء، نفهم نفس ذلك الأمر الآخر
كلمة المحطمة. بس إحنا قلنا إذا فسرنا الديباج بالحرير الماء غاية وحرير المحض قالت إذا لم يكن منقوشا، مو هذا الكلام. كلامنا إنه البعض فهم من الديباج هو عبارة أخرى عن الحرير الماء فيحصل التعارض. قال وأما التخصيص بالرجال فلموثق السماع. طبعا الحكم انه هل لبس الحرير خاص بالرجال كاد ان يكون اجماعا، لكن الصدوق خالف في ذلك. قال لبس الحرير في الصلاة للرجل والمرأة مبطل للصلاة. نعم يجوز للمرأة، يعني لبس الحرير للرجل مطلقا حرام ويستدعي بطلان الصلاة، بالنسبة إلى المرأة لا يجوز لها لبس الحرير، لكن في الصلاة إذا لبسته مبطل للصلاة لها. هكذا قال الصدوق خالف في هذا. أما التخصيص بالرجال فلموثقة السماعة، هذه الموثقة موجودة في وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب لباس المصلي، الحديث الرابع جزء الرابع صفحة 308. الحديث الرابع قالوا عن محمد ابن يحيى، القبلها يعني نرجع إلى الرواية رقم 1 محمد ابن يعقوب، فتكون هاي الرواية رقم 4 محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابن أبي أيوب عن سماعة، والسماعة واقفي فهي موثقة من جهة سماعة وإلا باقي السند صحيح. عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، فأما في الحر والبرد فلا بأس. هذه المصنف ما جابها، هذه التكملة مهمة. فأما في الحر والبرد فلا بأس. جيد. أولا لا ينبغي، هل لا ينبغي تدل على الكراهة أم على الحرمة؟ كثير يفهم من لا ينبغي أنها لا تدل على الحرمة، وينبغي لا تدل على الوجوب، إنما ينبغي تدل على الاستحباب ولا ينبغي تدل على الكراهة. لكن من تعامل مع الروايات يجد في كثير من الروايات أحكام يعبر عنها بلا ينبغي وهناك قطع بحرمتها، يعني بحرمة الأشياء التي تعلقت بها هذه الأحكام. وكذلك ينبغي في كثير من الروايات دالة على الوجوب بقرائن، فلا ينبغي تحمل على الحرمة إلا إذا وجدت قرينة أنها تدل على الاستحباب، مثل كلمة أكره، إني أكره، فهي البعض يفهم الإمام يقول إني أكره ذلك، الحقيقة إني أكره تدل على الحرمة إلا وجدت قرينة. في كثير من الروايات يعبر الإمام إني أكره مع أن المسألة واضحة الحرمة إلا إذا وجدت قرينة تخالف ذلك، فلا ينبغي من جهة لا ينبغي لا مشكلة. حينئذ نأتي إلى طريقة الشيخ المصنف في الاستدلال، قال لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحب وهي محرمة. طب مولاي كيف تستفيد من ذلك؟ قال ومفهوم ذلك أنه لا مشكلة في لبسه في غير حالة الإحرام. هذا اللي بيقول، بناء على أن تخصيص المنع بالمرأة حالة إحرامها يفهم منه عدم المحذور فيه في غير حالة الإحرام. شوية تقول هذا صدر الرواية، مفهوم صدر الرواية أنه في غير حالة الإحرام فلا بأس، ومن الحالات التي هي في غير حالة الإحرام الصلاة، وبالتالي لا تبطل الصلاة بلبسها الحرير ولو كان محرم. جيد، أولا هذا مفهوم وصفي، هذه جملة وصفية، والجملة الوصفية لا مفهوم لها، وإن كان لها مفهوم بنحو الموجبة الجزئية، يعني لكي نخرج عن اللغوية نقول يجوز لها لبس الحرير في بعض الحالات، لكن لا نستطيع أن نقول يجوز لها لبس الحرير في كل الحالات. يجوز لها لبس الحرير، هل سرح أعطيكم شنو الحرير؟ وغير هذا الكلام أنها جملة وصفية، يوجد مفهوم آخر في ذيل الرواية يعاكس هذا المفهوم، يضاد هذا المفهوم. ماذا قالت الرواية؟ فأما في الحر والبرد فلا بأس. إذا قبلت بهذه الطريقة من المفهوم، مفهوم الجملة الوصفية، يوجد مفهوم ثاني، فأما في الحر والبرد فلا بأس، يعني في غير الحر والبرد، يعني إذا كانت الدنيا حارة كأن الحرير يخفف الحر، إذا كانت الدنيا باردة كأن الحرير يخفف البرد فلا بأس. خب في غير الحر والبرد يوجد بأس، وفي غير الحر والبرد، يعني الصلاة في حالة غير الحر والبرد يوجد بأس. ها؟ وين بالإحرام؟ شلون قال؟ لا اقرأ الرواية، لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحب وهي محرمة. في الإحرام. جيد. تريد أن تقول بأنه في حالة الإحرام يجوز لا يجوز لها أن تلبس إلا في حالة الحر والبرد. هذا التخصيص بالإحرام إلا بقرينة فعل، وإلا المفهوم المنطوق مطلق، والمفهوم لا بد أن يكون مثل المنطوق. جيد. إذا ما قبلنا أن لها مفهوم عاكس، فنقول أن المفهوم الأول ليس على نحو الموجبة الكلية، يعني ليس على نحو أنه في غير حالة الإحرام لا مشكلة مطلقا، لأن الجملة الوصية لا مفهوم لها، وهي لها مفهوم بنحو الموجبة الجزئية. يتبين من خلال الذيل أنه يجوز لا يجوز لها في حالة الإحرام، وفي غير حالة الإحرام في بعض الحالات كما لو كانت حرا أو بردا يجوز لها على نحو الموجبة الجزئية وليس على نحو الموجبة الكلية. جيد. بعد أكو رواية في الباب، نفس الباب رقم 5، شوية وياي، تطلق ذلك، يعني تقول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام عن أبائه عليه السلام في حديث المناهي قال: نهى رسول الله عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال، فأما النساء فلا بأس. هذه مطلقة، فتصلح أن تفيدنا جواز لبس الحرير إلا إذا كانت المرأة محرمة بقرينة الرواية الأولى وهي موثقة سماع. لكن المشكلة في هذه الرواية أنها ضعيفة السند بشعيب ابن واقد وبالحسين ابن زيد، وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها.
لا يمكن تكون معارضة
للرواية، لا غير صحيح، غير صحيح. قال، خلينا نقرأ، خلينا نشوف العبارة شنو. قال: وأما التخصيص بالرجال فلموثقة سماعة، قرأناها، بناء على أن تخصيص المنع بالبرأة حالة إحرامها يفهم منه. هو قال بناء، هو كلمة تشكيك من عنده، بناء على أن تخصيص المنع بالمرأة حالة إحرامها يفهم منه عدم المحظور فيه، شنو فيه؟ في لبس الحرير في غير حالة الإحرام، ولولا ذلك كان مقتضى إطلاق المكاتبة شمول الحكم للمرأة. ويا شو أنت تقول؟ شمول الحكم للمرأة يعني شنو؟ المكاتبة ماذا قالت؟ أسأله هل يصلى في قلن سوى حرير محض أو قلن سوى الديباج؟ فقال لا تحل الصلاة في حرير محض. أنا عندي مطلب مهم أريد ذكره، فهذا إطلاق يشمل المرأة والرجل وموثق السماعة. قالت في المرأة في حالة الإحرام لا يجوز لها، في غير حالة الإحرام بالمفهوم لا مشكلة في ذلك، لكننا رددنا المفهوم، فالمفروض نبقى نحن والإطلاق، إلا أن نقول بأن الجملة الوصفية لها مفهوم بنحو انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، بنحو الجملة الشرطية، ولا قائل بذلك. فحينئذ كيف نتصرف؟ يفترض أن نفتي بأن المرأة على الأقل في مورد الصلاة، لأنه في غير مورد الصلاة ربما نستدل بشيء آخر، في مورد الصلاة أيضا تبطل صلاتها بلبس الحرير. لكن يمكن أن يقال جدا إن الرواية الأولى من الأول ليست مطلقة، من الأول ليست مطلقة. كيف ليست مطلقة؟ شو أنت تقول؟ بقرينة، بس بالتوضيح الذي سأقول، بقرينة الرواية ماذا قالت؟ قالت هل، بس بالتوضيح اللي يأتي، مو قلن سوى أنه ما تلبسها المرأة، لا، مو يختص في أذهانكم بتعبير القلن سوى أنه يختص بالرجل، لا، توضيح أنه هل يصلى في قلن سوى حرير محض أو قلن سوى ديباج؟ شوف السؤال ركز عن أي شيء، ركز عن ما لا تتم به الصلاة، والجواب جاء، قال جواب الإمام لا تحل الصلاة في حرير محض، يعني الجواب كان منطبق مع السؤال، السؤال يسأل هل إنما لا تتم به الصلاة كالذي تتم به الصلاة؟ قال في الحرير نعم. الإمام هكذا، يعني الإمام ناظر إلى جهة بيان أن لا فرق بين ما تتم به الصلاة وما لا تتم به الصلاة، في المورد الذي لا يجوز لبس الحرير فيه لا فرق بين ما تتم به الصلاة وما لا تتم به الصلاة، والإمام يبين من هذه الجهة وليس في مقام البيان من جهة الإطلاق للرجل والمرأة. تعرفون أنتم هذه القاعدة أسسناها كثيرا في المرحلة في العام الماضي، أنا قلت حينما يقول الله سبحانه وتعالى فكلوا مما أمسكن يؤتى ليقال، هل نتمسك بالإطلاق من جهة أن نأكل مما يمسك الكلب، كلب الصيد، حتى بدون تطهير موضع العاض؟ الفقهاء قالوا لا، الآية الكريمة بصدد بيان أنه يجوز أكل ما تصيده كلاب الصيد، وليست ناظرة إلى الإطلاق من كل الجهات،
الإطلاق حينما نأخذ به لابد أن نحرز أن الشارع المقدس في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق فيها. إذا كان الشارع المقدس في مقام البيان من جهة فلا نستطيع التمسك بالإطلاق لإثبات أمر من جهة أخرى لم يكن الشارع ناظرا إليها. في هذه الرواية السائل سأل عن قلنسوة حرير وقلنسوة جبال، هو لم يسأل عن لبس الحرير، كأن لبس الحرير أمر مسلم عنده حكمه معروف، واضح. هو سأل عن القلنسوة، يعني سأل عن أن ما لا تتم به الصلاة إذا كان من حرير أو ديباج فيه بأس أم لا. الإمام قال فيه بأس إذا كان من الحرير المحرم. الإمام هنا لا يستطيع الأخذ بإطلاق كلامه لأنه لم يكن في مقام البيان من جهة الإطلاق للمرأة والرجل، إنما كان من جهة في مقام البيان من جهة الإطلاق فيما تتم وما لا تتم به الصلاة، لا فرق بين ما تتم وما لا تتم به. إن قبل بها وإن لم تقبل نقول توجد سيرة متشرعية قوية تصلح لتقييد هذا الإطلاق، وهي أنه المتشرع يعرفون أن المرأة يجوز لها لبس الحرير مطلقا في الصلاة وفي غير الصلاة، هكذا قال السيد الخوئي رحمه الله، لكن في قلبي شيء من ذلك، وهو لو كانت السيرة هكذا بهكذا وضوح. هذه السيرة فرق بين سيرة ناشئة يعني تدل دلالة مباشرة على رأي المعصوم، يعني علتها رأي المعصوم لأن المتشرع لا يتصرفون إلا وقد فهموا ذلك من المعصوم، ومرة سيرة متشرعية مفهومة من الفتاوى فرقا. تذكرون الإزمة التي أثارها السيد الشيخ محمد الصدر رحمه الله عليه في مسألة السمك الصغور، وقيل أنها خلاف المشهور وأنها غير معروفة عند المتشرعة، وتذكرون هذا المعنى. هذا طبعا الفتوى مستندة إلى مسألة أن ما يموت أغلبه في الشبك في الماء قبل أن يخرج، هذا يعتبر مذكى أم لا يعتبر مذكى؟ هذه المسألة مشهور المتقدمين أنه لا يعتبر مذكى. السيد الخوئي رحمة الله عليه ومن عاصره أفتوا بأنه يعتبر مذكى. عندما جاء السيد الشهيد محمد الصدر رحمة الله ووافق مشهور المتقدمين قيل بأنه خلاف سيرة المتشرعة، وسيرة المتشرعة هذه ناشئة من فتاوى فقهاء وليس السيرة المتشرعية ناشئة من رأي المعصوم. سؤال، لو أن هذه السيرة حاكمة وقوية ومعروفة عجيب لم يعرفها صدوق وهو المتوفى 380 هجرية وهو أقرب الفقهاء تقريبا إلى عصر الناس، كيف لم تصل هذه السيرة المتشرعية الحاكمة والصدوق يخالف ويفتي بخلافها؟ مرة الصدوق مستند إلى رواية، خب نقول كيف استند حتى إلى الرواية وتوجد سيرة؟ مرة الصدوق من المتأخرين، نقول ربما فهم من الرواية شيء آخر أو فهم من الأدلة. سيرة قائمة وقوية ومستحكمة ومعروفة عند المتشرعة لا معقول أن الصدوق يخالف بها. فإذا إجماع الفقهاء لم يكن مستندا إلى سيرة، إجماع الفقهاء ما عدا الصدوق ربما كان مستندا إلى هذه الأدلة، إلى مثل هذه الرواية مثلا، إلى القول بوجود المفهوم للجملة الوصفية وما إلى ذلك. فيبقى الصحيح أن نقول أن لا إطلاق في الرواية من الأول، الرواية لم تتكلم عن جهة التعميم بين المرأة والرجل، إنما تكلمت عن جهة التعميم بين ما تتم وما لا تتم به الصلاة. من قال
يشمل المرأة
والرجل؟ لا، من قال في الرجل شنو؟ لا مطلق. اي منين استفدت الاطلاق؟ منين استفدت الاطلاق؟ لا ممتاز. الامام هنا مو في مقام التأسيس هي محرمة على من، مقام التأسيس محرمة على من وتبطل صلاة من من غير هذا الدليل. يقول من ثبت، هذا عشر معنى من ثبت أنه تبطل صلاته بالحرير المحف لا فرق بين ما تتم وما لا تتم. لا تثبت الرواية هذه الرواية لا تثبت من هو الذي يثبت عليه أنه لا يصح لها الصلاة بالحرير. لم تقل، لابد أن تستفيد ذلك من رواية أخرى. هذه الرواية لا تتكلم عن ذلك، الرواية تتكلم أن ما لا تتم به الصلاة وما تتم لا فرق من جهة الحرير المحف. أما من هو الذي تبطل صلاته إذا صلى بحرير المحف، هذه الرواية أجنبية عن ذلك ولا تتكلم عن ذلك. هذا القدر المتيقن للحرمة هو الرجل. ما في صلاة هو ما إيه تشمل الإطلاق، لكن إطلاق إطلاق من؟
بيان الإمام يتكلم عن حكم الصلاة.
لا لا، هل إطلاق من؟ الإطلاق من جهة ما تتم أو ما لا تتم، لو إطلاق من جهة الرجل والمرأة ليس في مقام البيان من تلك الجهة، فلا نستطيع الاستفادة من الإطلاق. ما نستفيد، بس ما نستفيد الإطلاق، ونحتاج إحراز الإطلاق. ما نستفيد شيء، ما أستفيد أن الرواية خاصة بالرجل، أنا فقط ينفعني أني لا أستطيع إحراز الإطلاق لشمول المرأة. أنا ما قلت أنها خاصة بالرجل، أنا قلت لا أستطيع التعميم للمرأة بسبب أن الإمام ليس في مقام البيان، والإطلاق لابد من إحراز أن الإمام في مقام البيان. ما قلت الرواية تدل على الاختصاص بالرجل، ما قلت، أنا قلت أن الرواية لا تدل على التعميم للمرأة، وفرق بين التعبيرين.
لا نستطيع
إثبات الإطلاق
ولا
نفس محدد جهة ولا تحديد، لكن القدر المتيقن هو الرجل.
ليش إذن
هذا المفرق؟ أما تخصيص الرجال ثاني وثقة. إيه طبعا، قلت بناء وقال بناء بناء ووضحت، قال بناء على أن تخصيص المانع بلبس بالمرأة حال إحرامها، وقلت هذه جملة وصية رديت عليه، قلت بناء على هذا المبنى. طبعا إذا كان لو كان قائل الإمام، لو كان قال إذا كانت المرأة محرمة فيوجد بأس في لبس الحرير المحف، جملة شرطية، فمفهومها إذا لم تكن محرمة فلا بأس، تقيد إطلاق تلك الرواية. أما جملة وصية على أن هي الجملة الشرطية فيها خلاف أنه لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، ما أدخل في هذا الموضوع. قال أنا ما أدري السياسيين لهم لكل عرف من الناس له قواعده، قواعدنا بالفقه غير قواعد السياسة. قال وأما عدم جواز الصلاة في المشكوك إباحته، لا شوية تفهمي هاي هنا الشيخ المصنف يقول إذا شككنا بأن هذا الشيء مباح أو غير مباح فلا تجوز الصلاة في هذا الشيء المشكوك الإباحة. طب ليش؟ أتيش. إذا كان هذا الشيء مشكوك من جهة غير الإباحة، مثلا تبطل الصلاة إذا لبس الإنسان في أثنائها جلد ما لا يؤكل لحمه، وشككنا إن هذا الجلد مما لا يؤكل لحمه أم لا، يقول تجر البراءة. عكس مسألة بالعكس تماما، إذا شككنا في أن هذا مباح أو لا، شنو هذا مشكوك، هذا الثوب أنا أعرفه لزيد من الناس لكني لا أدري هل يبيح لي يجيز لي الصلاة فيه أم لا، يقول لو صليت به فصلاتك باطلة. جهة ثانية، هذا الثوب أنا أعرف أن جلد غير مأكول اللحم لا تجوز الصلاة، جلد الميتة لا تجوز الصلاة، جيد، وأشك أن هذا جلد ميتة أم ليس جلد ميتة، مشكوك، يقول تجر البراءة ولا تبطل الصلاة، تستطيع أن تصلي. لماذا؟ أما أني في المشكوك الإباحة لا أجر البراءة فلأصالة عدم طيب نفس المالك، لأن الأصل أنه من قال لابد أن أحرز طيب نفس المالك، هنا عندما يكون الشيء لزيد لا يكفي احتمال طيب النفس، لا بد من إحراج طيب النفس. بينما من جهة ثانية المشكوك في غير الإباحة، أن هذا مشكوك أنه من جلد الميت أم لا، فأأتي فأقول هل الصلاة يشترط فيها ألا أصلي حتى في المشكوك أنه من جلد الميت أم لا؟ يعني بعبارة عدة حالات، عدة حالة أن هذا من جلد الميت قطعا ثبت الدليل أن الصلاة فيه باطل، وعندي حالة أن هذا ليس من جلد الميت من جلد المذكى قطعا ثبت بالدليل أن الصلاة فيه لا مشكوك، ولدي حالة ثانية جلد مشكوك هل هو من جلد الميت فتبطل الصلاة أو هو من جلد المذكى فلا تبطل الصلاة، مشكوك. فأتي فأقول هل الصلاة مشروطة أيضا كما هي مشروطة بعدم صحتها فيما لو صليت بجلد الميتة صليت بجلد الميتة، هي مشروطة أيضا أنه لا تصح الصلاة في المشكوك أنه من جلد الميتة؟ يقول هذا قيد زائد مشكوك ننفيه بالبراءة فتجري أصالة البراءة.
ماذا الاشتغال
يقيني؟ الاشتغال يقيني هذا في دوران دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء والشرائع، ودوران الأمر والأكثر تجري فيه البراءة. أريد تكتبون ونرجع لأضعان البراءة. لماذا لم يطبق أصل البراءة في حالة الشك في الإباحة؟ الحالة الأولى ليش ما نطبق أصل البراءة؟ وذلك لوجود أصل ينقح حال الشر ويثبت أن الإباحة غير متحققة، ما هو هذا الأصل؟ جابون هو أصل أصالة عدم طيب نفس المالك، وهذا الأصل حاكم على أصل البراءة. ليش حاكم على أصل البراءة؟ البراءة ماذا تقول؟ بس لا بس لا. البراءة ماذا تقول؟ إذا كنت شاك في الإباحة، إذا كنت شاك في الإباحة فأنت بريء. مش البراءة تقول مثلا خوف أنا الآن شاك في الإباحة؟ لا لست شاكا، لأن الأصل عدم طيب نفس المالك، فأنا بسبب هذا الأصل لا أستطيع أن أخذ بالبراءة، لأنه ينقح حاكم على أصل البراءة، لأنه ينقح حال الموضوع. ويرتفع بسببه الشك في الإباحة ويتبدل إلى الجزم التعبدي بعدم الإباحة. شلون صار عندي جزم تعبدي بعدم الإباحة؟ يعني كأني الآن أقطع بعدم الإباحة، لكن ليس قطعا وجدانيا، إنما هو قطع تعبدي بسبب أصالتي عدم طيب نفس المالك. واضح؟ بسبب هذا الأصل صرت جازما بعدم الإباحة، لكنه جزما ليس وجدانيا، إنما هو جزم تعبدي. ومعه إذا صرت جازم بعدم الإباحة تصل النوبة إلى أصل البراءة؟ لا تصل النوبة إلى أصل البراءة عن التقييد. هذا السؤال الأول. سؤال ثاني، طب لماذا لا نطبق مثل ذلك عند الشك بأن هذا الجلد من جلد غير المأكول اللحام أو لا؟ ليش ما نطبق؟ هنا شوي تفهم. لو كانت لدي حالة سابقة متيقنة فأستصحبها، والاستصحاب مقدم على البراءة. لكن لأنه لا توجد لدي حالة سابقة متيقنة فهنا لا يوجد أصل موضوعي يقدم على البراءة، فأخذ البراءة. وذلك لعدم وجود الحالة السابقة المتيقنة. لتقدم على البراءة. إلا بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأولية الأزلية، في الأعدام الأزلية. إذا قلنا بأن استصحاب العدم الأزلي صحيح ولم نناقش في ذلك، يمكن هنا أن نستصحب طبعا بعناية وكلفة قوية أن نستصحب عدم يعني أن نصل إلى الاستصحاب، والاستصحاب نقدمه على البراءة، عدم كونه مما يحل أكله. وللاستصحاب العدم الأزلي تصوير آخر لا داعي لذكره. مكان المصلي صلوا على محمد وآل محمد. لا نجري لأنه دوران الأمر بين الأقل والأكثر.